الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرى المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي نسخة باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله والمعنى واحد. الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي الدعوة إلى مصداق الإسلام. كلمة لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإسلام وأعظم شعبة من شعب الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل حتى كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول الركن الأعظم من أركان الإسلام. ولما جاء يعدد شعب الإيمان جعل لا إله إلا الله أعظم شعبة من شعب الإيمان. لا إله إلا الله إذا عرفت هذه الكلمة أو عرف معناها معرفة صحيحة وقال الإنسان على علم بمعناها وعمل بمقتضاها بما دلت عليه صار مسلما، وإذا قالها بلسانه وهو يجهلها يجهل معنى لا إله إلا الله فهو كما علم ولكن آثر خلافها وخالفها عمليا. فإن قالها باللسان غير مصدق بقلبه فهو مسلم في ظاهر الإسلام لا في باطنه، فيكفر منه الإسلام فيحرم ماله ودمه حتى يتبين هل هو قالها خطية أو قالها من قلبه لأن يؤمر بحقوق لا إله إلا الله في الصلاة والزكاة إذا كان صاحب مال، إن أتى بهذه الحقوق من شرع الكار فهو مسلم من إخواننا المسلمين. فإذا رأيناه يحاول أن يتخلص من هذه الواجبات ويحاول أن يكتفي بالكلمة بقولها ولا يريد أن يعمل بها يحكم بردته فيبتل ما لم يجد. إذا الكلمة في أول الأمر تمسح قائلها في الظاهر في حرمة الماء والدم قبل أن نتأكد هل هو قالها تقية أو قالها صادقا من قلبي، ولكن لا تنفعه عند الله حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد للناس هذه سبيلي، هذه الدعوة التي جئت بها التي هي لا إله إلا الله ومعناها بحقوقها، هذه سبيلي ومنهاجي وطريقتي. أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله في ومن اتبعني للعبد، ومن هذا يحتمل يجوز أن يكون معطوفا على الضمير الفارد. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أتباعي كذلك يدعون إلى الله. أنا أدعو إلى الله وأتباعي يدعون إلى الله. من صدق اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله. ويعتمد أن يكون العطف على الضمير المستتر في أدعو، والمسبب للعطف الضمير المنفصل الذي هو أنا، لأنه لا يجوز الأخذ على الضمير المنفصل إلا بوجود فاصل. وجد فاصل أخذ أنا ومن اتبعني، أدعو أنا ومن اتبعني يده، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني أيضا على بصيرة على بصيرة. هما معنيان متداخلان، إنما من حيث العدل يجوز العدل على الضمير المنفصل في أدعو، ويكون المعنى أنا أدعو وأتباعي يدعون، ويجوز العكس على ضمير الفاعل أنا، ويكون المعنى أنا على بصيرة وأتباعي على بصيرة. وعلى كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا يجب أن يكون على بصيرة، ويجب أن يكون دعاء حتى يتم الانتصار إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشأن كل الشأن في البصيرة. ما هي البصيرة؟ البصيرة العلم اليقيني، حتى يسير معلومك الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك، تعلم بقلبك مطروق بحيث يكون المعلوم الذي في قلبك كالمكي الذي تراه ببصرك. هذا الشيء الذي تراه ببصرك لا تشك فيه، لا في حقيقته ولا في هيئته ولا في أي صفة من صفاته. المعلوم بقلبك معرفتك لرب العالمين، ومعرفتك لدينك ونبيك، وإيمانك بالجنة والنار وغير ذلك، يجب أن يكون بهذه المثابة في اليقين. هذه البصيرة. وهذه الثقيلة العظيمة هي التي اختص بها الصحابة، وهي التي تنقصنا فتنا علم، لكن هذا العلم قد لا يكون إلى درجة بصيرة. أولئك أيقنوا تماما جميع المغيرات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأشياء المحسوسة الملموسة لم تمن. إذا قيل له إن بلغت وقاتلت تدخل الجنة، يقول أدخل الجنة نعم، وفي يده ثميرات فيرى هذه المدة التي أكل فيها التمر مدة طويلة تكون بينه وبين دخول الجنة، فيرميها فيشاهد فيقتل فيدخل الجنة. هذا هو اليقين، هذه هي البصيرة. وصلوا إلى هذه الدرجة بهذه البصيرة. فتح البلاد ومصدر الأمطار ونشر الدين، هذه البصيرة هي التي تنقص الدعاة النوم ونحن منهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجود البصيرة وتقدام البصيرة أو بعض البصيرة تعرف بنتائجها، نتائج الدعوة. كم من العلماء الذين دخلوا الامتحان مع الإمام أحمد فنجح وحده وفرج، وكم العلماء الذين تعلموا وتفحموا في العلم في عهد الامام احمد بن تيميه كثيرون، ولكن رزقهم الله بصيره نافذه، كان على يقين بان تلك الفرق التي كانت مجتمعه في دمشق عند ظهور كلها على بعض من معتزله واشعريه وجهميه وحدة الوجود والمتفقه المتعصبة، كلهم للرباطة، ذلك كلهم على ضلال ليس لديه شك، لأنه على يقين في دينه. فصدع بالحق حاربهم جميعا ورفعهم من قوس واحد ولم يؤثروا فيه، فنجح وحده جندي واحد قابل تلك الجنود المضطربة كل قوم بلسانهم وبلغتهم وبأسلوبهم، لأن الله أتاه عندما طغى علم الكلام والفلسفة والمنطق وشجع الناس على تعلم هذه العلوم صار يتعلم في مسمى هذه العلوم التي يتعلمها الناس، تعلم ويتبصر فيها بعد ان تمكن من العقيده الاسلاميه وفهم الاسلام فهما صحيحا، واستعمل هذا الاختلاف فيهم وعلى يقين في دينهم. بينما الاشاعره لما حاربوا المعتزله كانوا معهم في ضعف معرفتهم للدين والاتصال بالنصوص، ما لهم اتصال بنصوص الكتاب والسنه، حاربوا خصومهم بالسلاح الذي في ايدي الخصوم فقط، وهم فقراء من السلاح الاصلي الحقيقي الدين. هذا هو السبب في فشل المعتزله، في فشل الاشاعره حتى اثر فيهم المعتزله، وهو السبب في نجاح ابن تيميه. التمكن من الدين وجود تلك الاسلحه الحديثه لديه واستعمل، هذه هي البصيره. فقط الذين تعلموا في اهل محمد بن عبد الوهاب قالوا مثلكم تعلم العلم هنا طلب في المدينه، فكم الذين كانوا يدرسون في المدينه في وقته وعدوا وفقه الله ورزقه البصيره ورجع الى جو مؤكد بالوثنيه والجاهليه خرج عليه اهله والده واخوه وجميع اقارب الاسره كلهم صاروا قبل ان امن بلد سبق، لانه يعلم انه على الحق وعلى رسيل. اتى الله والده واخاه الشيخ سليمان، ثم فسد الله له مغادره لم يفسد لا للامام احمد ولا لابن تيميه. هذا سبب انتشار هذه الدعوه وقيام الدوله بسببها وجود المغادره. ابن تيميه على الرغم من جهاته المريض لم يرزق مغادرا يتبنى دعوته، بل كان مفارق بين دمشق وبين القاهره الى ان توفي رحمه الله وكذلك الامام احمد. لكن الدعوه الاخيره سيد الاخير سيد كان من 12 فجد الله له مغادرا فثبتت الدعوه وانتشرت في الجزيره فخرج. فالى اليوم على الرغم من العتبات الكثيره انتشرت في جميع القارات ليس في الجزيرة العربية فقط، ذلك لأن الداعية كان على بصيرة رزقه الله البصيرة، شخص واحد يرزقه الله البصيرة يغير القارئ. كيف تلك هي قضية كثرة طلاب العلم وكثرة العلماء، ولكن التوفيق إلى هذه البصيرة. الله المستعان. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنا أتبرأ من المشركين لست منهم، ما لم يوحد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله أول ما يدعى إليها. إذن فإن عباس رضي الله عنهما